أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء النجباء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا على إدحال قد بينا المختار أنه الحكم الوضعي إجمالا مجعول، و نعم مجعول بالأصالة، وفي جملة من الموارد صحيح مجعول بالتبع انتزاعي. وتطرقنا إلى أن الحكم التكليفي يمكن أن يكون مجعول بالتبع. لتوضيح هذا التقسيم في الحكم التكليفي، أن الحكم التكليفي مجعول بالأصالة هو واضح، المجعول بالتبع شلون؟ مجعول بالتبع طبعا هناك ابتكار من الميرزا النائيني إلى حد ما، وإن كان هذا المبحث موجود لدى الأصوليين، ولكن إلى حد ما الوجوب الضمني عند الميرزا النائيني مجعول بالأصالة، لكنه مجعول بالأصالة ضمنا ومستقلا. فمثلا لو شك في جزء وجوب الجزء أو وجوب شرط، وفي وجوب شرط الوجوب الذي يتعلق بالشرط أو الذي يتعلق بالجزء عند الميرزا النائيني وجوب مجعول بالأصالة ولكن ضمنا وليس مستقلا. هذا هم تقسيم في الوجوب في المجعول بالأصالة، أنه ليس كل مجعول بالأصالة مستقل، هناك مجعول بالأصالة ضمني، وهو يختلف عن المجعول بالتبع أو الانتزاعي. لأن المجعول بالانتزاع أو بالتبع ليس من متن الجعل والمجعول، ليس من متن المجعول وليس من متن الجعل، وإنما العقل ينتزعه. فالآن دعونا نكمل ما انتهينا إليه أمس من تعريف المجعول الانتزاعي، المجعول التكليف الانتزاعي كيف تعريفه. يمكن تعريفه على إتحال بهذه الأحكام العقلية غير المستقلة. البعض الأحكام العقلية غير المستقلة مثل الملازمات الخمس، طبعا الأحكام العقلية غير المستقلة غير منحصرة بالملازمات الخمس، المسائل الخمس أحدها يعني خمسة من الأحكام العقلية المنتزعة هي المسائل الخمس. هو مثلا وجوب المقدمة، العقل يحكم بوجوب المقدمة عند وجوب ذيها، العقل يحكم بوجوب المقدمة. فهذا من الحكم العقلي غير المستقل، يعني المتولد من وجوب ذي المقدمة، من وجوب الصلاة يحكم العقل وجوب الوضوء أو وجوب مقدمات أخرى. فهذه هذا نمط من الأحكام العقلية غير المستقلة. الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نهي تبعي، هذا أيضا حكم عقلي غير مستقل. النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فساد فساد وضعي عقلا. مثلا سبين قوسين كان المفروض أذكرها، ربما نسيت أذكرها. الذي يقال في الحكم الشرعي من تقسيمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي وأقسام الحكم التكليفي وأقسام الحكم الوضعي و بعينه يجري خوب بلا شك واضح عند الأخوة، يجري في الأحكام العقلائية، هذا واضح، هذا واضح. أيضا هذا التقسيم كله في الأحكام الشرعية يأتي بعينه في الأحكام العقلية، وإن لم ينوه أو يصرح الإعلام بذلك بشكل واضح. حس هذا فائدة معترضة. نرجع إلى الحكم العقلي التبعي غير الأصلي الانتزاعي. فالأحكام العقلية غير المستقلة لا تنحصر بالمسائل الخمس، هذه نموذج. وأمس مر بنا التذكير بهذا المطلب من أن الأحكام العقلية الخمسة هذه غير المستقلة، هل هي مورد لقاعدة الملازمة؟ كلما حكم به العقل حكم به الشرع أم لا؟ محل خلاف بين العلماء. في محل خلاف آخر بين الأعلام في هذه الأحكام العقلية غير المستقلة، هذه أحكام عقلية أو أحكام شرعية أدركها العقل، انتزعها العقل من الحكم من وجوب المقدمة. في نزاع، في خلاف بين الأعلام. الأحكام العقلية غير المستقلة في كلام عندهم، هل هي أحكام شرعية أدركها العقل أو حدود الأحكام الشرعية أو ماذا؟ نعم، فبالتالي هذه خلافات موجودة بين الأعلام الأصوليين في ذلك. فعندما يقال وجوب ذي المقدمة مجعول بالتبع، مجعول بالتبع الجزئية، لاحظوا الجزئية مجعولة بالتبع، الجزئية مع أن حكم وضعي. هناك أحكام تكليفية مجعولة بالتبع مثل وجوب ذي المقدمة، مثل أمر بالشيء يقضي النهي عن ضد، مثلا على القول بذلك النهي عن ضد العام أو ضد الخاص. نعم، فإذن هناك هو ضابطة التبعي، ما هو المجعول تبعا انتزاعا؟ ضابطة أن يكون من حدود ولوازم شيء آخر مجعول بالأصالة، هو هاي تقريبا المجعول بالانتزاع. الآن متنه حكم عقلي، هذا المجعول بالتبع وبالانتزاع، متنه حكم عقلي أو متنه حكم تكويني أو متنه حكم شرعي، تصوير هذا بين الأعلام في كلام. أذكر الأخوان ببعض هذه الكلمات الأعلام التي ذكروها في وجوب المقدمة. في وجوب المقدمة لعل الإصفهاني أيضا هذا مبنى، أنه ما دام العقل يحكم بوجوب المقدمة لا داعي لجعل الشارع وجوب المقدمة، لكن يكمل الأصفاني: في حين أن الشارع لا يجعل وجوب المقدمة، لكنه يتطابق ويصافق صفقة، يعني موافقة، يصافق العقل فيما حكم العقل به من وجوب المقدمة. مثلا العقل يقول نعم يعاقب المكلف على ترك المقدمة، بس الآن يعاقب على ترك المقدمة لأجل عقوبة على انجرار هذا الترك لترك المقدمة أو هذا بعد بحث آخر. أيما كان في عقوبة تسجل، يعني ترك المقدمة دخيل في تسجيل العقوبة ترك المقدمة. العقوبة هي على ذي المقدمة أو العقوبة على المقدمة، المهم له دخل، المقدمة تركها له دخل ما في العقوبة، في استحقاق العقوبة. جيد. فالمرحوم الصفاني يقول ما دام العقل يحكم باستحقاق العقوبة بسبب المقدمة، هذا الحكم من العقل يوافق الشارع العقل، فلما يوافق يعني يسجل الشارع عقوبته نحو من العقوبة بنحو الإعداد أو بنحو كذا، أي مكان يتطابق يوافق الشارع على دخالة ترك المقدمة في العقوبة. يعني بنفس النمط اللي يحكم به العقل يحكم يتوافق يتطابق معه الشرع. هذا المقدار من تطابق الشرع مع العقل هو نوع باعثية من الشارع للمكلف. هذا كلام الإصفهاني، فما يحتاج يجعل وجوب المقدمة. الآن تتذكرون نسيتم أو تنسون ونذكر وشاي ينسون، أماكو كررنا نقل كلام الإصفهاني في قاعدة الملازمة: كلما حكم به العقل حكم الشرع. ما هو مبنى؟ مبنى يختلف عن المشهور، مشهور المتكلمين والفقهاء الإمامية، أن كلما حكم به العقل لا يحكم به الشرع. مبنى الإصفهاني هذا، مو مثل الأشعرية يقول لأنه لا حاجة لأن يحكم الشرع، الشرع يوافق يطابق حكم العقل من دون أن ينشئ جعلا. هذا مبنى من؟ مبنى الإصفهاني. ويقرر المرحوم الإصفهاني أن الشارع يعاقب بعقوبة من عنده على ما حكم به العقل، موافقة الشارع للعقل. يعني ماذا؟ يعني أن الشارع إذا في موطن حكم العقل باستحقاق العقوبة الشارع يعاقب، يسجل عقوبة شرعية الشارع. هذا مبنى في الأحكام العقلية. ها وين المستقلة؟ كذلك نفس مبنى الإصفهاني عنده في الأحكام العقلية غير المستقلة. خب، هذا المبنى قد يعتبر نوع من أحد تفاسير المجعول بالتبع، يعني كأنما العقل ينتزع من حكم العاقل، ينتزع أن الشرع موافق مثلا، فما في جعل للشارع على مبنى الإصفهاني سواء في الحكم العقلي المستقل أو حكم العقلي غير المستقل، ما في جعل، إنما موافقة من الشارع، كأنما يعني مجعول بالتبع. طبعا في الأحكام العقلية غير المستقلة واضح، لأن الأحكام العقلية غير المستقلة هي تبع لمجعول شرعي آخر بالأصالة، مثل وجوب الصلاة ينتزع العقل من وجوب الصلاة وجوب المقدمة. المهم هذا نوع يمكن يكون أحد تفسيرات المجعول التكليفي بالتبع، أنه ليس هناك حكم عقلي عفوا شرعي مجعول بالأصالة، وإنما العقل ينتزع خواص الحكم الشرعي. لذلك البعض قال بأن الأحكام العقلية غير المستقلة التابعة للحكم الشرعي، هي عبارة دقيقة لطيفة التفتوا لها، الأحكام العقلية التابعة للحكم الشرعي يعني غير المستقلة، قالوا عنها الأصوليون أنها أطوار للحكم الشرعي، أطوار عقلية للحكم الشرعي. أطوار عقلية للحكم الشرعي يعني شنو؟ يعني الحكم الشرعي يتنامى، يتطور، يكتسب لون عقلي بعد، هو شرعي ويكتسب اللون العقلي معه، أو قل آثار عقلية للحكم الشرعي. أطواء آثار عقلية للحكم الشرعي. نعم، فإذا هذا نمط من تفسير الحكم التكليفي المنتزع، يمكن تفسيره بأنها الأحكام العقلية غير المستقلة، لأن هاي الأحكام العقلية غير المستقلة يبين لك العقل شؤون الحكم الشرعي، تداعياته، آثاره، وهي نوع انتزاع. يمكن تفسير الحكم التكليفي لانتزاعه بهذا التفسير اللي ذهب إليه محمد صواني، ويمكن تفسيره بتفسير آخر، أنه لا، الحكم المجعول بالتبع حكم شرعي يدركه العاقل، سأتفسير تفسير آخر، لكن هذا حكم شرعي كما فسر الآخرون ليس هو واجد للملاك في نفسه، وإنما هو بتبع ملاك آخر، صورة حكم لكن لبا هو تابع لملاك حكم آخر. هكذا هذا تفسير ذكره الآخرون في بحث الحكم التبعي في مباحث الألفاظ، ذكر تقسيم الأحكام المرحوم الأخون في صحيح الكفاية. على حال هذا إجمالا، طبعا هذه التعريفات وهذه التفسيرات وهذه التقسيمات لا نظن أنها ترف فكري، لا، تترتب عليها آثار سواء التي ذكرت في مباحث الألفاظ، صحة وفساد المعاملات أو العبادات أو شيء آخر غير غير، المهم لها آثار. ألخص الآن النتيجة التي نخرج بها من هذا المبحث. نلخص النتيجة هو أن الحكم الوضعي أنواع أو مراتب المجعول بالأصالة في الشرع لأنواع ومراتب عديدة، والماهيات المخترعة هي من الحكم الوضعي أيضا، ولكن الحكم الوضعي هو طبيعته سواء في الأحكام العقل القانونية العقلائية أو الأحكام القانونية الشرعية، الحكم الوضعي هو ذو أنواع وألوان، مجعول بالأصالة حتى فضلا عن المجعول بالتبع. هذه نقطة. النقطة أخرى التي مرت بنا أن الحكم الوضعي أحد أغراضه وأهدافه كما كذلك الحكم التكليفي أحد أغراض تنظيم القانون. تنظيم ماذا؟ القانون. لا بأس أذكر هذا التفسير لتنظيم القانون. يقولون دور القوانين الدستورية يختلف عن دور القوانين الوزارية أو البلدية. القوانين البلدية لها تماس مع أفعال الناس، لها تماس مع من؟ مع أعمال الناس. أما القوانين الدستورية ليس لها تماس مباشر مع أعمال الناس، بل هي تماسها مع أحكام أخرى دونها. دورها أنها ضوابط مرور إلى الأحكام التحتانية. دورها هو هذا، يعني دور الأحكام القانونية الدستورية أنها حاكمة على الأحكام، مو حاكمة على الناس، حاكمة على أحكام الناس. وهذا تفسير لطيف يعني صار. ولذلك جملة من الفقهاء متأخري الأعصار الأحكام القوانين الدستورية ما يعتبروها تشريعات، مرة بنا تتذكرون، بينما القدماء لا يعتبروها أحكام. شوف لاحظ، إذا اختلف القدماء عن المتأخري الأعصار اختلفوا في تفسير الحكم سواء حكم تكليفي أو وضعي. إذا كان دور الحكم القانوني الدستوري حاكم على الأحكام، ثم ما تتوقع منه أنه هو يحرك المكلف، لا، هو يحكم على الأحكام، دور الحاكمية على الأحكام. هذا شيء آخر، هذا تعريف آخر للحكم. بالله عليك، أنتم هل سمعتم رعية حكم شرعي هو الأحكام؟ الرعية ماذا هو الأحكام؟ أي شيء، مثل شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، شهادته على الشهداء. نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبئ الأنبياء، صحيح. نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء ينبئون الناس مثلا. فالمقصود هكذا القانون الدستوري هو دوره هكذا. زين، القانون البرلماني ماذا؟ القانون البرلماني دوره أن يكون حاكم على الأحكام الوزارية، على الوزراء، على مدراء الوزراء، مدراء العامين، مدراء المتوسطين، حاكم لجهاز الدولة والإدارات. شوف وظيفة أخرى. القوانين الوزارية ما هي؟ القوانين الوزارية أنها حاكمة على مثلا البلديات، المحافظات. هذا تعريف الثالث للحكم. القوانين البلدية أو قوانين المحافظات هي قوانين حاكمة على الناس. شوف الفرق، شقد الفرق واسع. دو مثلا الشيء إذا ما حتما الأخوان سمعوا، في قضاة، في قاضي القضاة. قاضي القضاة يعني شنو؟ قاضي القضاة يعني هو يقاضي القضاة في تخلفاتهم. قاضي القضاة هو يقاضي القضاة في تخلفاتهم، هو ينصب ويعزل القضاة. المحكمة الدستورية محكمة، محكمة قاضي، هي قاضي لإيش؟ قاضي في النزاع بين السلطات في النظام، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة القضائية. فالمحكمة الدستورية ليس شأنها أن تحكم بين الناس، هذا شأن النبي داود. أما شأن سيد الأنبياء أن يحكم بين الحكام. يوم نأتي من كل أمة بشهيد عليهم من أنفسهم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهيدا يعني ولي حساب. فهذه نقطة جدا مهمة أن نلتفت إلى أن دور الأحكام يختلف. هذا بصراحة عن متأخري الأعصار، ما أقول كلهم، أكثرهم يعني مغفول عن أو غير لا غير متبنى من قبله. لذلك كثير من الأحكام الموجودة في القرآن أو في الروايات ما يعتبروها أحكام شرعية، يقولون هذه فلسفة أحكام، حكم أحكام، بينما القدماء يجعلوها أحكام، لكن دورها أنها منظمة، ميزان للأحكام الأخرى. هذا هو معنى عرض روايات التفصيلية المتضمنة الأحكام التفصيلية النازلة للناس، عرضها على توافق الكتاب والسنة ولا إن عرضها على قاضي القضاة من الأحكام، حاكم الأحكام، هو هذا معنى. لاحظ دور القوانين الدستورية في القرآن وفي الروايات، دورها أنها هي تحدد ما يوافق الكتاب وما يخالف الكتاب. المحكمة الدستورية موافق الدستور ومخالف الدستور، ما يحتاج نتمسك بروح الشريعة ومذاق الشريعة كي يستشكل عليه ان هذا شنو الدليل عليه، روح الشريعة وذوق الشريعة، استحسانات ذوق، عم بخلاف شوف مدرسة أصول القانون التي نؤكد عليها. دور الأحكام هذا، وهذا أمر مهم. الآن هل كتبنا نحن فقه دستوري في الفقه مالنا؟ ما قليل. الشيخ الطوسي ذكرت لكم، الشيخ الطوسي والمرحوم الراوندي كتاباتهم المبسوط مثلا بدايات كل فصل المبسوط يكتب القوانين الدستورية في ذاك الباب، طبيعة الشيخ الطوسي هذه. الكتابات القديمة في الفقه تقريبا هكذا، الراوندي في فقه القرآن كتابته هكذا. الرسائل العملية الكتب الفقهية الآن لو تكتب بهالتقسيمات طبقات الأحكام، أنا يعني في الحقيقة تخالجني هنية من زمان، أوفق لها لو ما أوفق الله أعلم. بس جدا إنصافا تحرير مهم للأحكام الفقهية، دورة فقهية لو تكتب هكذا، هم للقانونيين تفيدهم، هم للفضلاء تفيد، وكذا في له فائدة كبيرة على كل واحد يلتفت لنا أصول الجامعة لكل باب لكل فصل، ثم شلون تنشأ بالأحكام منها درجة درجة. على كل شوف لاحظوا هذه تعاريف أخرى للأحكام سواء تكليفية أو وضعية مغفولة عند متأخري العصر تماما تماما. دققوا الآن، أكثر الإثارات التي يعترض بها الغرب على التشريع الإسلامي ما جاي يتكلم في الأحكام الفرعية، جاي يتكلم في القوانين الدستورية في الدين أو في مذهب التشيع أو في كذا. ولذلك لا يستطيع أن يجيب عليها إلا من عنده تضلع في دي الطبقة من الأحكام. إلا ما عنده تضلع الأصل النافي والأصل المثبت والمخصص وكذا، ما يعالج هالمطالب، يعالجها ضوابط أخرى في علم الأصول. لذلك دائما ننبه أنفسنا دائما أنه في علم الأصول علمان: علم دليلية الدليل وعلم أصول القانون. أصول القانون ضرورة، وهذه هي النهضة الجديدة والقفزة الجديدة في علم الأصول التي ربما لم يشهدها علم الأصول في القرون السابقة ولا حتى علم الفقه. هي هاي، وهي جدا ضرورية، بس تحتاج أصلا تضلع في فقه المتأخر العصار، وتضلع في فقه القدماء، وتضلع وتضلع وبلع وشلع، يا الله وعد يسيطر طبعا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.